بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يوم تأتي، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، يعني مكة، وهذا قول أكثر المفسرين أن القرية المذكورة هنا هي مكة، لأنه جاء عن بعض السلف أنه فسرها بالمدينة، وذلك حين قتل عثمان، أي أنها كانت آمنة مطمئنة، فلما قتل عثمان يحصل لهم ما ذكر الله في هذه الآية. وجاء عن بعض السلف قال هي قرية ضربها الله مثلا غير معينة، والأقرب أنها مكة، فإن هذه الأوصاف التي وصف الله بها هذه القرية في هذه الآية قد وصف بها مكة في آيات أخرى. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة في آيات كثيرة. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا وهكذا. أيضا قوله يأتي رزقا رغدا من كل مكان، قد قال الله في مكة يجبى إليه ثمرات كل شيء، فهو يوافق هذه الآية. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وهكذا أيضا ما ذكر الله أنه أذاقها لباس الجوع والخوف حين كفرت، ما بين في السنة حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبع كسبع يوسف فأصابهم الجوع الشديد. فإذا هذه القرية التي ضربها الله تعالى مثلا في هذه الآية هي مكة وما كان فيها وما حصل لها بعد ذلك. قال رحمه الله: يعني مكة كانت آمنة لا يهاج أهلها ولا يغار عليهم، مطمئنة قارة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال للانتجاع كما يحتاج إليه سائر العرب، والانتجاع هو الذهاب لطلب الكلى والراحة، أي فلا يحتاجون أن يخرجوا لطلب الكلى والمعيشة وينتقلوا من مكان إلى مكان. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أي يحمل إليها من البر والبحر نظيره، يجبى إليه ثمرات كل شيء. فكفرت بأنعم الله، جمع النعمة، وقيل جمع نعماء مثل بأساء وأبؤس، فأذاقها الله لباس الجوع، أي ابتلاهم الله بالجوع 7 سنين، وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جهدوا فأكلوا العظام المحرقة والجيف والكلاب الميتة والعهن، وهو الوبر يعالج بالدم، أي جلود الإبل التي قد أصابها الدم، حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع. ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذا عاديت الرجال، فما بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون. وذكر اللباس لأن ما أصابهم من الهزال والشحوب وتغير ظاهرهم عما كانوا عليه من قبل كاللباس لهم. أخبر الله أن هذا الجوع صار كاللباس عليهم لملازمته لهم، وظهر أثره على أبدانهم حتى صار كأنه لباس عليهم. فأذاقها الله لباس الجوع، لأن بعض الزنادقة طعن في ذلك كابن الراوندي وقال: الجوع شيء باطل لا يكون لباسا، فكيف سمي لباس؟ وأيضا قال: أذاقه لباس، فكيف يذاق اللباس؟ والجواب عنه كما ذكر البغوي أن الجوع أثر على أبدانهم حتى صار ظاهرا عليها كاللباس ما أصابها من الضعف والهزال وأثر الجوع الذي يظهر على الجسد، حتى كان كأنه لباس وذاقوا ذلك. والخوف يعني بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه التي كانت تطيف بهم، كيف كانوا يخافون منها أن تصيبهم أن تهاجمهم بعد أن كانوا مطمئنين بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم محمد صلى الله عليه وسلم، من أنفسهم يعرفون نسبه ويعرفون نشأته، ليس بغريب عنهم، فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ولم يفسر هذه الآية لأنه قد سبق تفسيره، المعنى كلوا مما رزقكم الله في حال كونه حلالا طيبا، اجتنبوا المحرمات الخبائث وكلوا الحلال الطيب. واشكروا الله تعالى على هذه النعمة، اشكروا نعمته. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وهذه سبق تفسيرها، أنها من المحرمات. الميتة الذي مات حتف أنفه، والدم أي الدم المسفوح، لا الدم الذي يكون في اللحم أو في بقايا العروق، وإنما الدم الذي يصب حين الذبح، ذلك محرم على الإنسان. ولحم الخنزير أي بما فيه من لحمه وشحمه وعصبه، وهذه لغة الشارع، تطلق اللحم ويراد به وما اختلط به وجاوره، وما أهل لغير الله به أي ذبح على غير اسم الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ، أحسن ما فسر به الباغي هنا أي المريد، من بغى الشيء إذا أراده، أي من اضطر إلى هذه المحرمات غير مريد لها ولا نفسه راغبة فيها. ولا عاد، العاد من العدوان ومن التعدي، وهو أن يأكل أكثر من حاجته، أن يأكل لا لسد رمقه ودفع الضرر، بل يأكل أكثر من ذلك، يجاوز إلى حد الشبع. فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات وليس بباغ لها أي ليس مريدا لها ولا متعد في أكله بأن يأكل أكثر مما يسد رمقه ويدفع عنه الهلاك، فإن الله غفور رحيم، أي أنه غير مؤاخذ. وقال بعض المفسرين غير باغ ولا عاد هو من البغي والعدوان، أي غير باغ على مضطر مثله، يبغي عليه فيأخذ ذلك الشيء منه ويعتدي عليه بذلك. والتفسير الأول أوضح في الآية وأنسب من حيث المعنى. قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أي لا تقولوا لوصف ألسنتكم أو لأجل وصف ألسنتكم أو لأجل وصفكم الكذب، أي أنكم تحلون وتحرمون لأجل الكذب لا لغيره. والكذب محله نصب على أنه مفعول به لتقولوا، وبهذا يتضح معنى الآية. فالمعنى ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من التحليل والتحريم، فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، أي لا تقولوا الكذب ولا تفتروا على الله الكذب فيما تتكلم به ألسنتكم من تحليل وتحريم. وهذا رد على المشركين ونهي لهم الذين أحلوا بعض الأشياء وحرموا بعضا، حرموا أشياء مما هي حلال وأحلوا أشياء مما هي حرام كذبا على الله. فقال الله تعالى لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم أي لما تتكلم به ألسنتكم من التحليل والتحريم، هذا حلال وهذا حرام، يعني البحيرة والسائبة لتفتروا على الله الكذب فتقولون إن الله أمرنا بهذا، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أي لا ينجون من عذاب الله، متاع قليل، يعني الذي هم فيه متاع قليل أو لهم متاع قليل في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في سورة الأنعام، وهو قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية. وما ظلمناهم بتحريم ذلك عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فحرمنا عليهم ببغيهم، كما في الآية الأخرى قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي بسبب ظلمهم، فما ظلمهم الله بذلك، ولكن هذا بظلمهم حرمت عليهم هذه الأشياء. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، معنى الإصلاح الاستقامة على التوبة، وأيضا يدخل فيه الإصلاح إصلاح ما أفسده في حال عدم توبته، أي قبل توبته، فيكون أفسد أشياء، أفسد أناسا دعاهم إلى ذلك الشيء الذي تاب منه، يصلح بقدر ما يستطيع. عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فمن الإصلاح الاستقامة على التوبة والاستمرار عليها، ومن الإصلاح إصلاح ما أفسده قبل توبته، وهذا أمر مهم وتنبيه مهم في باب التوبة. إن ربك من بعدها، أي من بعد الجهالة، لغفور رحيم. وفي هذه الآيات من الفائدة، وهي آيات كثيرة أكثر من صفحة فسرها البغوي بتفسير مختصر، فيها أن الذنوب والمعاصي تغير النعم التي على الإنسان، فعلى المؤمن إذا كان في نعم أن يرعى هذه النعم بطاعة الله، فهذه القرية التي ضربها الله مثلا وما فيها من الخيرات، فيها الأمن والإطمئنان والاستقرار، تجبى إليها الثمرات من كل الأرض، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، والرغد هو الشيء الهنيء الواسع، يأتيها رزقها أي هنيئا طيبا واسعا من كل مكان. فلما كفرت بأنعم الله وجحدت ذلك ولم ترع نعمة الله عليها، بدل ذلك الحال، بدل بالخوف الشديد بدل الأمن، وبدل بالجوع بدل ما كانوا فيه من النعمة بسبب صنعهم. والله تعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلى المؤمن إذا كان في نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه النعمة بطاعة الله، وليحذر من المعاصي التي هي سبب في سلبه تلك النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وكم من إنسان يكون في نعمة فلا ينتبه لها ولا يرعاها بطاعة الله، فتسلب عنه فيندم أشد الندم، وربما لا تعود إليه. أيضا في هذه الآيات من الفائدة أن كفران كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته كان بغيا وظلما وعدوانا، وإلا فهو رسول منهم، يعلمون صدقه، يعلمون صلاحه، يعلمون أمانته، يعلمون فضله عليهم قبل أن يكون نبيا، فكفروا به بغيا وعدوانا فعاقبهم الله تعالى، لأن الكفر هذا كان عن بطر. أيضا في هذه الآيات أن الأكل من رزق الله والتمتع بنعم الله مقرون بشكرها، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. فإذا أنعم الله على عبده بنعمة ولم يشكره لا تدوم له. أيضا مما في هذه الآيات من الفائدة، كان بعض السلف لا يقول في فتواه إذا أفتى هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام، خوفا من مثل هذه الآية، كانوا يتورعون عن إطلاق التحليل والتحريم، وإنما كانوا يقولون أكره كذا أحب كذا، كثير في فتاوى السلف أحب له أن يفعل كذا وكذا وأكره لا أن يفعل كذا وكذا، حتى قال الأعمش رحمه الله قال ما سمعت إبراهيم النخعي قط يقول في فتوى حلال وحرام، وإنما كان يقول كانوا يحبون أو كانوا يكرهون. ونحو هذا ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لم يكن في فتيا من سبق أنهم يقولون حلال وحرام، ولذا قال أهل العلم إن الكراهة في عرف السلف تفيد التحريم، إذا قالوا هذا الشيء مكروه عن الصحابة والتابعين وتابعيهم أو قال أكره هذا الشيء فهذا يدل على التحريم، وإنما كانوا يتورعون من إطلاق لفظ التحريم لمثل هذه الآية ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، أي أنه قد يكون اجتهد أن هذا الشيء حرام وليس بحرام فيخاف أنه قال في شيء حرام وهو ليس بحرام مع أنه معذور باجتهاده. أيضا في هذه الآيات أن كل من عصى الله سبحانه وتعالى فإنما عصاه بجهالة تطرأ عليه حتى ولو كان عالما، وتكرر هذا المعنى في القرآن ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. وقد قال غير واحد من السلف قالوا كل من عصى الله فإنما عصاه بجهالة وإن كان عالما، فلو استحضر علمه ما عصى الله تعالى ولكن طرأت عليه الجهالة فوقع في معصية الله. أيضا في هذه الآية التنبيه على أن التائب يصلح في توبته، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا في هذه الآية ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، ولا سيما إن كان أفسد في قبل توبته، فمن توبته أن يصلح ما أفسد أي فيما يمكنه الإصلاح فيه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.